الناطق يحرم عليه التلفظ بالقرآن الكريم بنية القرآن الكريم، أما الأخرس يحرم عليه حتى الإشارة إذا كان جنبا بالقرآن الكريم، لقول العلماء إشارة الأخرس مثل نطقه. هذا بالنسبة لقراءة القرآن الكريم ولو بعض آية، لأنه في ذلك يخل بتعظيم القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن. بعد ذلك قال الشيخ وتحل أذكاره لا بقصد قرآن. هذا كل منا إذا أراد أن يدخل قال بسم الله الرحمن الرحيم، صارت عنده وفاء إنا لله وإنا إليه راجعون، تصبر على إنسان أغلظ عليه فصبر جميل والله المستعان على ما تصف، إلى غير ذلك من الأمور. فلا إله إلا الله، ما فعلم أنه لا إله إلا الله، توجد إذن حسبنا الله ونعم الوكيل، كل هذه أذكار. هذه الأذكار لو قالها لا بنية القرآن الكريم وإنما بنية الذكر، عند ذلك خرجت الآن عن حد القرآن الكريم، وعند ذلك حلت للأذكار. حتى قال العلماء إنه لو قرأ القرآن الكريم كله بنية الذكر لا بنية القراءة فإنه لا يحرم عليه. إذن نحن نريد الآن أذكار، فإذا كانت غير الأذكار قرآن حرام عليه ولو بعض آية، أذكار فليقرأ ما شاء عند ذلك، وإذا كان يسأل عن ذلك فهو إنما ينوي بذلك الذكر ولا ينوي بذلك القرآن الكريم. قال لا بقصد قرآن، طبعا أراد أن يركب، فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين. وكثير من الآيات كالأمر الذي ذكرته، لا بقصد قرآن، وأقله نية رفع جنابة أو استفاحة مفتقر إليه. بعد أن ذكر موجبات الغسل قال ما هي الأشياء التي تتعلق بالغسل، أقل الغسل أن ينوي، إنما الأعمال بالنيات. أولا النية أن يقول مثلا الجنوب، عند ذلك في هذا الأمر أن ينوي رفع الجناب، أن يروي رفع الجناب إن كانت ترفع، فمثلا تأتي الحائض وتقول نويت رفع الجناب والحيض قائم، هذه النية لا قيمة لها. النفساء في بداية نفاسها وقبل انتهائها تقول نويت رفع الجنابة، أي رفع جنابة؟ لذلك لا يوجد رفع جنابة لهؤلاء. أما من انتهت من حيضها، من انتهت من نفاسها، الرجل الذي جامع، المرأة التي جومعت، الرجل الذي أنزل، المرأة التي أنزلت، هذا كله لو أرادوا أن ينو رفع الجنابة صح ذلك منهم. ما قال رفع الجنابة ولم يقل رفع الحدث الأكبر، ماذا قال؟ نويت استباحة مفتقر إلى أداء فرض الغسل، استباحة، ماذا؟ الصلاة لا تحل له إلا إذا كان طاهرا، القرآن لا يحل له، المكث في المسجد، الأمور التي مرت معنا لا تحل إلا إذا نوى، فقال استباحة مفتقر إلى غسل، أو قال نويت أداء فرض الغسل. ولكن هذه النية ينبغي أن تكون مقرونة بأول عمل من الغسل. طبعا لا يشترط النطق بها في اللسان، وإنما من الممكن أن ينوي هذا الأمر في قلبه، ولينتبه ألا يكون هنالك صارف عن هذا الغسل. مثلا كان في يوم الجمعة، فعندما دخل ليغتسل نوى غسل الجمعة، وغسل الجمعة أدنى من غسل الجنابة، عند ذلك لم يرتفع الحدث عنه. كان في يوم العيد فاغتسل والغسل كان في نيته لغسل العيد، هل يخرج بعد ذلك طاهرا من هذا الغسل؟ لا، لأنما كما يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى التبرد، وهذا نوى غسل الجمعة، وهذا نوى غسل العيد، وهذا نوى النظافة. إذا لابد من نية لرفع الجنابة أو استباحة مفتقر إلى الغسل أو أداء فرض الغسل أو ما شابه ذلك. قال أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض، إذا نية رفع جنابة مقرونة بأول فرض، هذه بأول الفرض يعني أول ما يلمس الماء البدن عند ذلك يكون ناويا، فلو نوى في وسطه كل شيء غسله بعد النية صح غسله، وكل شيء غسله قبل النية ما صح شيء من الغسل، ووجب عليه أن يعيد الغسل إلى هذه الأشياء التي تركها. مسألتها كمسألة الوضوء، من استصحب النية من أول الأمر حتى دخلت السنن في ذلك كالوضوء قبل الغسل مثلا. قال وتعميم شعره وبشره، تعميم الشعر في الوضوء بعضه لا يحتاج إلى تعميم كاللحية الكفة مثلا، وبعضه يحتاج إلى تعميم الدخول إلى واسطه كالشارب والحاجب والهدب وشعر الوجه وشعر البدن، هذا يحتاج إلى وصول الماء إليه. طيب في هذه الحالة إذا كان جنوبان هل هنالك شيء للسطح وشيء لا؟ أن يعمم كل الشعر وكل البشر، لا يترك موضع أنملة في جسده كله إلا وقد أصابها الماء يقينا، وكذلك إذا لم يدخل هذا الماء بسبب ضفر في الشعر، الشعر كان مطفور مشدود على بعضه البعض كان ملبدا، لابد من فك ذلك الشعر تماما. فظاهرا وباطنا سواء كان كثيفا أو كان خفيفا كيفما كان عند ذلك يجب عليه أن يغسله. البشر طبعا هو كما قلنا في الأمس سمي الإنسان بشرا لأنه بادي البشر، في عندنا بعض الأشياء ينبغي أن ننبه عليها. بعض الناس يتساهل في مسألة أظفاره، تحت الظفر يا أخي يوجد جلد، هذا الجلد الذي تحت الظفر لا كل الظفر المقصوص منه وجب غسله، ففي بعض الناس يتساهل والأكثر في التساهل لا في اليدين، يعني في اليدين يستطيع الإنسان بشيء قليل لو غمسهما بالماء وبعد ذلك نظفهما فإنه يستطيع أن ينظف تحت برؤوس الأظافر ويصح غسله. أما المسألة تتعلق في أظافر الرجلين خاصة الكبار في السن، ترى أن الرجل عندما يصبح كبيرا لا يستطيع الوصول إلى أظافر الرجلين، ومع لبس النعال فإنك ترى أن الظفر في القدم يأخذ بالميل والانحناء مع الرجل، هذا المكان الذي غطاه هذا الظفر الذي لم يقص لأشهر عند ذلك نقول له كل مكان تحت هذا الظفر يحتاج إلى غسل، اغتسل وما اغتسل، اغتسل لم يتم اغتساله لأنه بقي هنالك مواطن من جسده. فمن بر الوالدين ما في مانع لو نظر الابن إلى أبيه ووجد أن أظافره قد طالت وهو لا يستطيع أن يأخذ، فمن البر أن تأخذ قصاصة أظافر مثلا وأن تقص ذلك لوالديه، ما في مانع من بر المرأة بزوجها، أنت من بر الإنسان بأخيه الإنسان، أنت لا تستطيع أنا أخذ عنك هذا الأمر، ما في مانع، يتعاون الناس مع بعضهم البعض لذلك الأمر. طبعا القرابات بالدرجة الأولى فهنالك رضا وهنالك بر وهنالك قرب من الله تبارك وتعالى. أحببت أن أتكلم عن جزء من البشر، هذا ما يحدث فيه خطأ كبير عند كثير من الناس، يعني مسألة يعني أن يطول واحد ميلي اثنين ميلي هذا يدخل الماء، الماء لين فمن الممكن أن، أما إذا طال يعني مر عليه قصة قصتين ثلاثة ولم يقص معنى ذلك بدأ هذا في الانحناء، وهذا ما نشاهده. يعني لو أردت أن تشاهد الناس في المسجد وهم يصلون ترى تنظر إلى أقدامهم لوجدت الكثير من هؤلاء كيف يصلون وغسلهم غير صحيح وتعميم شعره وبشره ولا تجب مضمضة واستنشاق. أما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق، المضمضة هي داخل الفم والاستنشاق هو داخل الأنف. يا ترى داخل الأنف وداخل الفم هل يعتبر من خارج الجسد أم لا علاقة له؟ هنالك خلاف بين الفقهاء، يحقق الشافعية منهم أن داخل الفم وأن داخل الأنف ليس من ظاهر الجسد، ولذلك لا يجب مضمضة ولا يجب استنشاق. أما ما يظهر من الشفة فهذا حمرة الشفة فإنها يجب علينا أن نغسلها لأنها من ظاهر الجسد. قال ولا تجب مضمضة واستنشاق وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء. يعني لابد إنسان أحيانا يصاب ببعض الأشياء في عليه نجاسة، هذه النجاسة أو عليه أوساخ، فالتخلية قبل التحلية لابد من أن ننظف هذه الأشياء بشكل جيد، خاصة لأنها تمنع وصول الماء إلى الجسد، فيقوم كل منا بتنظيف ما وجد من قذر سواء كان طاهرا أو كان نجسا، إذن من أجل وصول الماء إلى العضو. يستثنى من ذلك أحيانا إذا جرح الإنسان بجرح أو احترق مثلا، فإنه بعد ذلك يأتي الدماء فتشكل طبقة قاسية على الجلد، ما يسمى بالعامية بسمار، يعني صار على. طبعا لا يتم شفاء الجلد إلا إذا كان هذا الدم الذي خرج من الجرح أخذ ييبس تدريجيا ويلتحم الجلد تحته ثم بعد ذلك يتساقط. هذا يكفي غسل ظاهره ولا نكلف بإزالته، لأننا لو أزلناه يخرج بدلنا، أزلناه ثم يخرج البدل عنه، لذلك نقول نبقيه وهذا الدم ما زال مخارج من يعني حدود الجسد وهو معفو عنه. وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء. وفي قول آخر، وفي قول يؤخر غسل قدميه ثم تعهد معاطفه. إذن أول عملية عليه أن يزيل القذر، الثاني أمر أن يتوضأ. لماذا يؤخر قدميه؟ كان ليس لم تكن الحمامات مثلا أو المكان الاغتسال، فغالبا الإنسان يصاب بتراب بطين، فعندما ينتهي من ذلك كله يغسل قدميه فيخرج نظيفا من المكان. طبعا القصد في ذلك أننا نفعل السنة، لو غسل قدميه أولا فهذا جائز، ولو غسل قدميه بالنسبة للوضوء آخرا فهذا جائز أيضا. أما مسألة تعهد المعاطف، يختلف الناس باختلاف أجسامهم، يعني إنسان نحيف كيفما جاء الماء جاء عليه ووصل الماء إليه، لكن بعض الناس أصابهم الله سبحانه وتعالى بسمنة فماذا يفعل؟ يعني لو جلس تجد طيات في بطنه، فلو اغتسل وهو جالس أحيانا من الممكن أن يقوم ويوجد ما بين طيتين في البطن لم يصيبه الماء، ألا يجب عليه في هذه الحالة أن يأتي إلى طياد؟ عنده كرش كبير جاء الماء وبعد ذلك تجاوزه، أما من السرة فالأسفل لم يأته ماء، لنفترض ذلك، ماذا عليه؟ عليه أن يتعهد هذه الأماكن. كان يجلس مثلا ما بين فخذه وبطنه وهو في حالة الجلوس لا يدخل الماء ما بين الطرفين عند حوالبه مثلا، فنقول يجب عليك هنا أن تأخذ اليتاه ما بين الأليتين في المسربة هنا ملتصقة مع بعضها البعض، لا بد من إدخال يده من أجل أن يمر الماء ما بين اليتيه. وقف تحت الدوش، أحيانا يفعل كل الدوش كامل لكنه ما غسل تحت إبطيه، فنقول له ينبغي أن تتعهد تحت الإبطين، ينبغي أن تتعهد مثلا مكان الذكر الخصيتين إذا كان الماء يأتي من الأعلى. المهم نحن نقول كلمة واحدة، يجب تعميم جميع البشر في الماء، لكن هذه الانتباهات إذا قصدنا بعض الناس ربما عنده ثني في أذنه، ففي منطقة لم يدخل الماء عليها في بعض هذه التجاويف لا بد أن يحرك يده بالماء لتدخل إلى هذه التجاويف. بعض الناس عنده شق مثلا يفتح وينغلق، هذا الذي شق في جلده في رجله في عقبه داخل ينبغي أن يدخل إليه الماء. عنده حشف هكذا مثلا جلده لسبب جرح أو كذا ترتفع يعني يظهر ما تحتها، عند ذلك يجب غسلها في الماء. كل ما كان في حدود الظاهر يجب غسله. كان إنسان غير مختتن، الجلدة ما بين الجلدة وما بين القلفة بالنسبة للذكر يحتاج أيضا أن يدخل إليها الماء. هذا إذا أردنا أن نقول مثلا هذا الأشياء الكاملة. بعض الناس له سرة غائرة فينبغي عليه أن يدخل الماء إلى داخلها وبعد ذلك ينظفها. هذه الأشياء كلها تسمى معاطف، زوايا، أماكن حرجة في الجسم. كل واحد منا يدري بالنسبة لنفسه ماذا يجب عليه أن يفعل. قال بعد ذلك: ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله، يأخذ شيئا من الماء، هذا الماء وإن كان قليلا يجعله على رأسه. ففي هنالك بعض الأشياء، هل في الوضوء ترى أكثر ما يصرف الإنسان في الماء على رجليه. في مسألة الغسل يحتاج إلى أن يصل الماء إلى كل شعره، فلو أخذ قليلا من الماء وسكبه على شعره ثم أخذ يخلله، ما معنى يخلله؟ يعني جعل أصابعه كالخلال بالنسبة إلى رأسه، وأخذ يدلك شعره حتى ما بقيت شعرة إلا وأصابها ماء، ثم بعد ذلك يفيض الماء على شقه الأيمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في كل شيء وخاصة في طهوره. نعم. وبعد ذلك قال: يدلك. يدلك وأدلك من أجل إذا كان هنالك شعر في البدن مكان لا يصيبه دخول الماء، أصل الدلك عند ذلك يكفي. فإذا دلك، طبعا دلك مو يدلك على ناشف، لا، لابد أن يدلك مع الماء ويثلث. فإذا فعل الأمر أول مرة من السنة أن يفعل الثانية والثالث. والمرأة قال: وتتبع لحيض أثره مسكا. المرأة لها رائحة بعد الحيض، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب منها إذا ما كانت بعد ذلك قال: خذي يعني فرصة. الفرصة في الواقع هي الخرقة التي توضع من أجل الحيض، يعني قطنة كذا كرسف، هذه تسمى فرصة. انتبه، كلمة فرصة هو يعني فرصة من الوقت، يعني مكان فارغ من الوقت. الفرصة هي الخرقة التي توضع من أجل الحيض. قال: فتطهري بها. وثم أمرها بعد ذلك يعني قالت: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يعني أنا أقول لك تطهري بها. هذه المسألة ما بين الرجل والمرأة أن يبين لها، واستتر بثوبه صلى الله عليه وسلم فقال: تطهري بها. وهنا في أدب جميل جدا فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها، اجتذبتها أخذتها إليها. فالمرأة بالمرأة أعرف. أحيانا بيطلع بعض الناس بيسأل شيخ مثلا أمام سؤال حرج جدا أمام كل الناس، أي لو كان طالب علم جيد يأخذه هكذا يجتذبه وبعد ذلك يشرح له المسألة بينه وبينه حتى لا يوقع ذلك الشيخ في الحرج. بعد ذلك عرفتها كيف تتبع في هذه الخرقة، تضع عليها مسكا وهذا المسك تلحقه، عند ذلك تتغير رائحتها، لم تجد مسكا طيبا، لم تجد طيبا ترابا. فالتراب سبحان الله لو خلطته بالماء يغير، الإنسان خلق من تراب، ولذلك عندما تنزل الأمطار يشم هذه الرائحة على التربة فينتعش، لأن هذا أصل خلقته. ولذلك إذا أخذ شيء من التراب ووضعته على ذلك المكان حلته في الماء فإنها تغير أيضا من رائحتها. نعم، أي شيء من أنواع الطيب يصح. قال بعد ذلك: ولا يسن تجديده. يعني واحد اغتسل قال يجدد غسلي، لماذا تجدد غسل؟ فعلت مرة وبعد ذلك ثلثت لا تجديد، بخلاف الوضوء. يعني الوضوء فيه عبادة يا أخوان، كمان تجديد الوضوء بدون سبب يعني أقل الدرجات. أنت توضأت وبعد أن توضأت صليت ركعتين، قرأت قرآن، دخلت مسجد، مسيت مصحف، اشتغلت شغلة في هذا الوضوء. أما ما فعلت شيء، خلصت وضوء رايح جديد، خلصت وضوء رايح جديد، هذا عبث. أنت لم تعمل شيئا بوضوئك، صحيح هذه عبادة، صلاة أولى من أن تعود وتسرف شيئا من هذا الماء. هو في الأصل ورد من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات، يعني كان متوضئا ثم توضأ، لكن ليست الغاية الآن الوضوء. معنى ذلك لو كنت متوضئ، الأصل في كل صلاة أن تقوم للوضوء، هذا هو الأصل. يعني كان الصحابة الكرام لا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة إلا ويقوم فيتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا هو الأصل. بعد ذلك في عام الفتح رأى سيدنا عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في وضوء واحد، فقال يا رسول الله رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله من ذي قبل، قال إنما فعلت ذلك لأسن. صار الآن في تقدير في الآية، أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم، أما إذا قمتم إلى الصلاة متوضئين فلا حاجة إلى غسل الوجه. وكل قيام إلى الصلاة يحتاج وضوء، كل قيام إلى الصلاة أثناء الحدث يحتاج وضوء، بدون حدث أنا متوضئ فأدخل إلى الصلاة، ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء. بعد ذلك قال ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد. نقف هنا، ما مقدار الماء الذي ينبغي أن يفعله الإنسان؟ هذا الناس يسرفون كثيرا في الماء، وربما ينتقلون إلى التيمم مع قدرتهم على الغسل. هذا ما نحتاج أن نشرحه إن شاء الله.